أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فمع الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ومع منزلة الخشوع، وبدأنا نتكلم حول أهمية الخشوع في الصلاة وكيفية ووسائل الخشوع والتضرع والخضوع ونحن نصلي بين يدي رب العالمين. وهذا الموضوع من الأهمية بمكان أيها الإخوة الأفاضل، لأن الإنسان إذا استطاع أن يضبط قلبه وذهنه وعقله وفكره ومشاعره وعواطفه وهو في الصلاة، يستطيع بعد ذلك أن يضبط قلبه وفكره وعواطفه خارج الصلاة. فإذا كان العبد غافلا بين يدي الله، أيكون ذاكرا عند اللهو واللعب وفي الطرقات وفي الأعمال؟ إذا كان الإنسان يغفل وهو بين يدي الله، وهو قد فرغ الوقت لله ليصلي، كيف سيخشع وهو خارج الصلاة؟ فهذا الموضوع من الأهمية بمكان. الخشوع له أثر تربوي عظيم على النفس، كل من تراه خاشعا في الصلاة ترى عليه سمتا حسنا، وترى في وجهه نور التقوى والخشوع. لماذا؟ صلاة الليل التي هي من أحسن وسائل الخشوع كما أسلفنا، لماذا ترى أهل قيام الليل؟ ترى النور في وجوههم. سئل الحسن البصري رحمه الله: ما بالنا نرى النور في وجوه أهل قيام الليل؟ قال: لأنهم خلوا بالله فألبسهم نورا من نوره. فهؤلاء أيها الإخوة خشعوا، ترى في وجهه النور عليه السمت الحسن، ترى حسن التدين عند العبد من حسن صلاته، يحسن يصلي. كان الناس قديما يذهبون إلى الرجل ليتلقوا عنه العلم، فإذا ذهبوا إليه نظروا إلى صلاته، فإذا كان يحسن صلاته أخذوا عنه وتعلموا، لأنهم يعلمون أن حسن الصلاة يدل على حسن السمت وعلى حسن الهدي وعلى حسن الطريقة في التدين. فلذلك ينبغي أن نجعل هذه قضية في حياتنا، والله تعالى أراد منا أن نحسن أعمالنا، لم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، ولكن قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلا يكن هم الواحد منا أن يقضي الصلاة وأن يلقيها عن كاهله، وإنما ينبغي أن يكون همه أن يحسن الصلاة وأن يتقبلها الله. إنسان يصلي بين يدي الله ربما لا يكتب له من الصلاة إلا العشر، عجيب، صلاة كاملة من أولها إلى آخرها يكتب له عشرها، نعم، يكتب له سبعها، ثلثها، نعم، بعض الناس يكتب له عشر أجر الصلاة، ثلث أجر الصلاة. والسبب أنه ما أحسن فيها القيام بين يدي الله الملك العلام. لذلك قلنا ابن تيمية رحمه الله أجمل أسباب الخشوع في الصلاة في شيئين: في زوال المانع وفي قوة المقتضي. في زوال المانع، موانع الخشوع في الصلاة، قلنا هناك موانع من ناحية السمع، من ناحية النظر، موانع تحول بيننا وبين الخشوع، ومن ناحية العقل، وهذا آخر ما تكلمنا عنه اللي هو انشغال الذهن في الصلاة، هذه موانع الخشوع. من فقه الرجل أن يقضي حاجته قبل الدخول في الصلاة، أن يقضي حاجته، بمعنى إن كان له حوائج أن ينهيها قبل الصلاة من فقهه لئلا ينشغل بها وهو يصلي. كذلك من الموانع التي تحول بيننا وبين الخشوع، وهو مدخل أيضا مداخل الشيطان للقلب، حاسة الشم. حاسة الشم، الشرع قلنا حرص أن يحفظ نظرك حتى تخشع، وأن يحفظ سمعك، ألا إن كلكم مناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا، أن يحفظ عقلك. الشيطان يأتي أحدكم فيقوله أذكر كذا أذكر كذا، أن يحفظ هنا أن يحفظ حاسة الشم عندك، لأنها من المداخل إلى العقل والتفكير، تشغل الذهن. كيف هذا؟ كيف حرص الدين أن يحفظ حاسة الشم عندك حتى تخشع في صلاتك، حتى تؤدي الصلاة بخشوع وخضوع تام؟ كيف هذا؟ في الصحيحين أن الصحابي رضي الله عنه قال: لما فتحنا خيبر وقعنا على شجر من الثوم والكراث، قال: فأكلنا حتى شبعنا، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم منا هذه الرائحة، رائحة الثوم والكراث، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مساجدنا. من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، الصحابة سمعوا الخبيثة قالوا: حرمت الثوم، حرام، كراث حرام، حرمت. لما؟ قال الله تعالى يقول: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. استنتج الصحابة هكذا الآية: ويحرم عليهم الخبائث. النبي يقول: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مساجدنا الخبيثة، فقالوا: ويحرم عليهم الخبائث، إذن هي حرام. فقال عليه الصلاة والسلام لما سمع ذلك من الصحابة: أيها الناس، إنه ليس لي أن أحرم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها. إنه ليس لي أن أحرم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها. إذن جعل الفرق بين خبث الذات وخبث الرائحة. فالنبي لما قال من أكل هذه الشجرة الخبيثة في ذاتها ولا في رائحتها؟ لو خبيثة في ذاتها بتصير حرام ويحرم عليهم الخبائث، لكنها خبيثة في رائحتها، ففرق بين خبث الرائحة وخبث الذات. خبث الذات بترتب عليه تحريم، الخمر حرام، خبيث في ذاته، الخنزير حرام، خبيث في ذاته، فقال خبيثة في رائحتها، وهذا الذي قال: ولكنها شجرة أكره ريحها، إن كنتم لابد آكليها فأميتوها طبخا. طيب كيف يدخل الشيطان هذا المدخل؟ كيف الشرع أزال هذا المانع من موانع الخشوع؟ أنت ربما إذا صليت بجانب إنسان قد أكل ثوما، هل تركز فيما يقول الإمام؟ هل ستجعل ذهنك، انظر هذا المانع الآن موانع الخشوع، الواحد ممكن ما ينتبه، طب لماذا الشرع منع من أكل الثوم وأن تأتي المسجد، أو أكل البصل وأن تأتي المسجد؟ ما الحكمة؟ فقط لأن الملائكة تأذن من يتأذى من ابن آدم، لأن بني آدم يتأذون فلا يحسنون الصلاة في المسجد، يعني لا ينضبط خشوعهم في المسجد بسبب تلك الرائحة. فعلا انظروا، احنا قلنا أي عرض يأتي للإنسان يعرض له في ذهنه الشرع أغلق الباب عليه. تصاوير الزخارف تعرض للإنسان في الذهن ويصلي، إنسان يشوش عليك وأن تصلي يعرض لك في ذهنك، إنسان الآن رائحته تؤدي إلى أن تفكر، إلى أن تتأذى وأن تصلي. فالشرع أمر الناس ألا يقربوا المصلى وهم فيه قد أكلوا ثوما أو أكلوا بصلا. الشرع أعطاك رخصة في هذه الحالة دون أن تتعمد أن تصلي في بيتك، دون تعمد أكل وبقيت الرائحة، فهذا يقولون من أعذار ترك الجماعة، دون تعمد. والأهل العلم قالوا قياس على البصل والثوم قالوا كل ما له رائحة خبيثة، كل ما له رائحة خبيثة من البدن أو الملبس أو نحو ذلك، فقالوا هذا فلا يقربن مسجدنا ولا يقربن مساجدنا. والآن منقول الدخان أو نحو ذلك مما يؤذي المصلين، يعني إذا كنت قد آذيت مسلما، آذيت مصليا، أثرت على خشوعه، فحتى يخشع المسلمون لابد أن يشموا من بعضهم أحسن ريح، لابد أن تخرج منهم أطيب رائحة. طب أنت الآن ربما إذا صليت بجانب واحد ورائحة الدخان أو الجوارب مثلا رائحة كريهة يا إخواني سامحوني، أو منتنة، طب أنت بتتمنى يخلص الشيخ، بلك تخشع، بتصير تقول في السجود اللهم حوالينا ولا علينا، الله يا رب يجعل الشيخ ينهي الصلاة، يا رب بسرعة يصلي، يا الله يا الله، هذا دعاء، قول شيخ اغفر لي يا رب ارحمني، هذا بأثر عليك. الشرع قال فلا يقربن، بل كانوا يأخذون الرجل الذي يرى منه أو يشم منه رائحة الثوم أو البصل حتى يذهب به إلى البقيع، إلى البقيع، يخرجوه إلى البقيع، هذا حفاظا على صلاة الناس، يعني حفاظا على الذي يصلي، حتى الناس يصلوا صلاة طيبة صحيحة فيها خشوع. الشرع قال الذي يأكل ثوم وبصل ما يقرب المسجد، لا يقربن، وإذا شموا من واحد رائحته ثوم وبصل أو كل ما يوزي من الرائحة كان يخرجوه إلى البقيع. ذلك كان السلف يتجملون ويتطيبون للمسجد. تخيل أنت هذا رائحته طيب، والثاني والثالث والرابع رائحة طيبة، أنت تستأنس وأنت تصلي، أليس كذلك؟ أنت تفرح بهذه الصلاة، تشم أجمل رائحة وأنت تصلي، مستأنس مرتاح نفسيا، فتدخل الصلاة بحسن حال. الحسن البصري كان إذا أراد أن يقف في الصلاة لبس أهأبها الحلل، أحسن حلة عنده، ثم قال إني ذاهب للقاء ربي. وفي سنن أبي داود قال عليه الصلاة والسلام ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب المهنة، سوى ثوب المهنة. سبحان الله، أنا أقول حتى إخواننا الذين يشتغلون بالصناعات ونحو ذلك، يا أخي إذا أقبل وقت الصلاة بخلال دقيقة تستطيع أن تلبس ثوب فوق ملابسك وتطيب، تعطر نفسك وتدخل المسجد، يعني يشم منك أحسن رائحة، لا يشم منك تلك الرائحة الغير مرغوب بها الكريهة وأنت تدخل المسجد وتصلي. إذن هذا مانع من الموانع، قالوا زوال المانع، زوال، أن نزيل عنا هذا المانع. فإذا أردنا نقل المسجد كل رائحة غير طيبة لا ينبغي أن تشمنا، وكذلك لا ينبغي أن نؤذي إخواننا. المدخل الآخر اللي هو أيضا مانع من موانع الخشوع قالوا، وهذا آخر المداخل، اللي هو مانع البطن والفرج، مانع البطن والفرج. كيف هذا؟ كيف مانع البطن بمنعك من الخشوع ومانع الفرج كذلك يمنعك من الخشوع؟ في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، لا صلاة بحضرة الطعام، لا صلاة بحضرة الطعام. شهوة البطن هذه شهوة موجودة في الإنسان، والإنسان يضعف أمامها وهي تضعفه ولا شك. بعض الناس لا، الطعام ليس قضية عنده، يعني مش قضية أساسية عنده، يعني ينشغل بها، لكن حاجة ما يستطيع أي إنسان منا لا يستطيع أن يبتعد عنها، حاجة لا يمل الإنسان من الطعام، يقول والله يا أخي من يوم من وجدنا على الدنيا وإحنا نأكل خلاص كفي، خلي اقطع، قال لا، لأنه حاجة هذه للجسد لا يستطيع أن ينفك عنها. لكن بعض الناس عنده هم، ترى إذا أفطر مباشرة وعلى الفطور بتفكر بالغداء، وإذا تغدى بتفكر بالعشاء، خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وثريد. واحد يقول سل السيوف العوالي عن معالينا واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا، فقال آخر سل الصحون المقالي عن عوالينا واستشهد المنسف هل خاب الرجا فينا. قل له أبشر والله ما خاب الرجا فيك. فبعض الناس عنده قضية الطعام، وآخر لا، حاجة الجسد، والشرع راعى هذه الحاجة. انظروا راعى هذه الحاجة حتى تصلي صلاة فيها خشوع، ماذا قال لك؟ لا صلاة بحضرة الطعام، لا صلاة بحضرة الطعام، لا ينبغي أن تدخل الصلاة ونفسك تشتهي الطعام وحاجتك من الطعام تحتاج إليه ونفسك تشتهيه، لما؟ حتى لا تضيع الخشوع وتبقى تفكر في هذا الطعام، وتبقى تفكر في هذا الطعام. ذلك بعض الناس عنده ورع، وهذا ورع باهت، هذا عنده ورع باهت، يقول لا أنا أهم الطعام ولا الصلاة؟ لا الصلاة أهم، فإذا أذهب أصلي ولو الطعام موجود. طيب يذهب ويصلي هو جائع وما زال ذهنه يفكر في الصلاة، هذا ورع باهت غير صحيح، ذهنه يفكر في الطعام. ابن عمر كان يسمع الإمام يقرأ وهو يتعشى، لا يقوم للصلاة حتى يكمل طعامه، لا يقوم. انظر ابن عمر هذا ورع تقي، لا يقوم للصلاة حتى ينهي طعامه. النبي يقول لا صلاة بحضرة الطعام، لا صلاة بحضرة الطعام. وابن أبي شيبة يروي قال جاء المؤذن يستأذن ابن عباس وأبا هريرة، وكان أمامهما تنور فيه شواء يأكلون منه، فقال لهما الصلاة، قال انتظر، يعني لا تقم الصلاة أيها المؤذن. لما؟ قال انتظر حتى لا نقوم وفي أنفسنا منه شيء. انتظر يعني الشواء في التنور وهما يأكلان منه، يأكلان من هذا الشواء، قال انتظر لا تقم الصلاة. لما؟ حتى نشبع ولا نقوم وفي أنفسنا منه شيء. ولذلك الذي يصلي وهو جائع حضر الطعام ويصلي وهو جائع، هذا أيها الأخوة لا يستطيع أن يفكر في الصلاة، وهذا شيء واقع. الذهن مشغول بشيء وهو الطعام. اشترط العلماء طبعا لهذا الشروط، يعني متى الإنسان لا يصلي بحضر الطعام؟ قال أول شرط أن يكون الطعام حاضرا، فإذا كان الطعام غير حاضر يعني مش موجود فيصلي، لأنه حتى لو صلى لا يوجد الطعام الآن. والثاني قال أن تكون النفس تتوق إليه، هذا الشرط الثاني. فلو أن إنسانا قد شبع والطعام قد حضر، نقول لا صلاة بحضر الطعام، يعني لا يصلي. طب شبع أكل والطعام موجود، قال النفس لا تتوق إليه، أن تكون نفسه تتوق إليه. قال ثالثا أن يقدر على تناوله حسا وشرعا، حسا بحيث يكون قادر على أكله ليس ساخنا كثير السخونة، وشرعا الطعام له ليس لغيره، يعني لو وجد طعام لكن ليس له لغيره هل يجوز أن يأكله؟ لا يجوز. طب هل يصلي بحضرة هذا الطعام؟ نعم، لأنه أصلا لا يجوز أن يأكله لأنه ليس طعاما له. ورابعا قالوا حتى ما يقول واحد الحمد لله والله الشرع خلاص، نقول للمرأة قبل الإقامة 5 دقائق حطها الأكلة، لا صلاة بحضر الطعام. وهذا ابن عمر راحت عليه الصلاة لأنه كان يأكل، لا، قالوا هذا الشرط أن يكون بغير تعمد ولا تعود، أن يكون بغير تعمد ولا تعود، يعني لا يتعود هذا، ولا يتعمد فعل هذا الأمر ولا يتعود، يعني ليست عادة له، لكن ربما أحيانا تحدث والطعام يوضع وأنت جائع وأقيمت الصلاة، ماذا تفعل؟ لا، في هذه الحالة كل ثم صلي، هذا أولى من أن تقول لا الصلاة أهم أصلي ثم آكل. طيب الآن انظر الآن ماذا يحدث إذا قال أصلي ثم آكل، يكون همه، وهذا شيء واقع ما أحد يكابر على هذا، يكون همه في انصراف الإمام من الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع الطعام، إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب. طبعا اللفظ اللي عند الناس هذا اللفظ غير صحيح، اللي هو إذا وضع العشاء وجاء العشاء فقدموا العشاء على العشاء، هذا لفظ غير صحيح غير محفوظ يعني في السنة. اللفظ ما هو؟ إذا قدم العشاء في الصحيحين فابدأوا به قبل صلاة المغرب. العرب كانوا يأكلون وجبة العشاء بعد المغرب مش بعد العشاء، فابدأوا به قبل صلاة المغرب. طب لماذا خص المغرب؟ قال هنا أراد أن يحل إشكالا، لأنهم يضعون الطعام في ذاك الوقت. طب إذا قدم، إذا وضع، قال قدم الآن، إذا قدم حتى لا تتوق النفس ابدأوا به. فأقول أيها الإخوة، بعض الناس يريد أن يتورع، هذا يحدث الآن، نحن مقبلون أيام بعد أيام على رمضان، انظروا الناس أيها الإخوة بسبب شهوة الطعام كم يضيعوا سنن. مثلا أي مسجد من المساجد، وإحنا أول مسجد، يترك الناس حتى يصلوا سنة المغرب اللي هي بعد الأذان. قال عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة لمن شاء. تأكيد صلوا قبل المغرب ركعتين. أنس بن مالك قال كنا بالمدينة إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب نبتدر السواري، قال فيركع الناس ركعتين حتى إن الرجل لا يدخل المسجد، الغريب يعني، فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما، من كثرة من يصلي سنة المغرب اللي هي بين الأذان والإقامة، يظن أن الصلاة قد صليت، المسجد ممتلئ لحرصهم على الصلاة بالأذان والإقامة. طيب أي مسجد الآن يترك المصلين حتى يصلوا بين الأذان والإقامة في رمضان؟ ما في مسجد المساجد. طيب تخيلوا إمام قرأ بس شوي زودها، يعني خلص معروف برمضان صلاة المغرب قصار السور، هذا معروف يعني، تخيلوا إمام قرأ كالمعتاد، مش يعني أطال يعني، والله إمام قرأ سورة الرحمن قاموا كأنه الثورة الفرنسية مرة أخرى رجعت، وشو بده يضربوا الشيخ 20 كف و50 شلوط، شو تقرى فينا دنيا رمضان وبستنوا فينا يا شيخ والأكل والطعام. طب عرف يصلي هذا؟ هذا عرف يصلي؟ إذا أطال الإمام قليلا بقوموا عليه، ليش؟ النفس متعلقة مجهزة حالها أنه الأكل موضوع الآن. طب ماذا نفعل؟ لابد أيها الإخوة، هذا شيء واقع، لا صلاة بحضر الطعام حتى تخشع، ما هي صلاة خلال شهر كامل يا إخواني، ليه المغرب خلال شهر كامل، معقول تمر صلاة مغرب خلال شهر كامل دون خشوع؟ معقول؟ ومعقول يتفق الناس جميعا خلال شهر كامل رمضان ألا يصلوا قبل المغرب ركعتين؟ يتفق الناس جميعا، تتفق كل المساجد، معقول أن يتفق الناس ألا يصلوا قبل المغرب ركعتين؟ في مسجد المساجد والله فعلنا، يعني قلت والله أثيرت فتنة بين الناس، يا شيخ كل المساجد بيقيموا مباشرة بأذنوا بقيموا، يا شيخ تقى الله فينا الناس بنتظروا وعنا عزايم وعنا، فقلت والله إيش أولى، الصراخ في المسجد الآن ولا السنة هذه؟ خلاص قلنا اللي بده يصلي يصلي، بده يصلي نأذن ونقيم مثل الناس، وصرت أنت رغم أنفك ترى تقرأ قصار السور وتخفف آية وكذا حتى ما يقوم الناس عليك بعد الصلاة. فيا إخواني الآن النفس إذا تعلقت بالطعام ليس أن الطعام أولى من الصلاة، بل قدم الطعام إذا تعلقت النفس به، قدم الطعام على الصلاة. ما أقول مع أهمية صلاة الجماعة خاصة المغرب في رمضان، إلا أن الناس ربما يتفقوا، ممكن ترى شرعا جائز نقول يا جماعة إقامة الصلاة بعد ربع ساعة بعد نصف ساعة كل الطعام وكذا حتى نفسك لا تتوق إليه وتعال صلوا في المسجد، يتفق الناس على مثل هذا. فقال لا صلاة بحضر الطعام، هذا حتى تحفظ ذهنك وتحفظ قلبك. وذلك قال كنا نقول وفي أنفسنا منه شيء، انظر ماذا قال ابن عمر ابن عباس وأبو هريرة، قال انتظر انتظر أيها المؤذن لا تقم الصلاة، لما؟ حتى لا نقوم وفي أنفسنا شيء منه. إذا أنا أفكر في الطعام وأنا أصلي هذا مما يعلق ذهني وفي نفسي منه شيء، هذا مما لا يجعلني أبتعد عن هدف الصلاة وهو الخشوع. طيب والباب الآخر اللي هو قلنا باب البطن والفرج، هذا مانع من الموانع الفرج اللي هو قال ولا وهو يدافعه الأخبثان، الأخبثان يعني البول والغائط، ولا وهو يدافعه الأخبثان. نص العلماء أن الصلاة والعبد يدافعه الأخبثان يعني البول والغائط فيها كراهة. طبعا نحن عندما الإنسان يذهب للخلاء يقضي حاجة هذه نعمة عظيمة، نعمة منسية، نعمة منسية، نسي الناس شكرها أيها الإخوة، نسي الناس شكرها. فالإنسان الأصل في هذا الباب قال ولا وهو يدافعه الأخبثان، البول قالوا والبراز الغائط أو الريح أيضا منهي أن يصلي وهو دافع الأخبثان. قال عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن أرقم قال إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة ماذا قال؟ فليبدأ بالخلاء. إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة ماذا يفعل؟ فليذهب للخلاء. طب ممكن تروح علي ركعة شيء، تروح ركعة. طب أنا ممكن طولت في الخلاء وتروح علي صلاة جماعة، تروح الصلاة جماعة وصلي وحدك، ولا أن تصلي وأنت تدافع الأخبثين يعني البول والغائط وأنت متضايق، تصلي وأنت متضايق هذا أولى. ذلك قال العلماء نصوا قالوا تكره صلاة الحاقن الذي يحبس البول، وتكره صلاة الحازق الذي يحبل الريح، وتكره صلاة الحاقب الذي يحبس الغائط، صلاة مكروهة. قال الذي يحبس يدافع في الصلاة هذا صلاته مكروهة. لما؟ أي ذهن سيبقى عندما الإنسان يدافع البول ويدافع الغائط أو يدافع الريح؟ كيف سيخشى؟ كيف سيركز في المعاني؟ كيف هذا؟ المشكلة تجد أنه بكون حاقن أو حازق أو حاقب، وإذا طول الشيخ شوي بصير حاقد على الشيخ، يعني بيجمع صفة رابعة جزا الله خير. يا أخي اذهب اقضي حاجتك، النبي قال فليبدأ بالخلاء، فليبدأ بالخلاء، ما قضيت ما انتهت الصلاة حتى قضيت حاجتي وانتهت الصلاة، لا بأس لا بأس. لكن تصلي صلاة وحدك وانت مركز فيها أحسن ما تقول والله مش مشكلة بشد على نفسي شوي وبعد الصلاة بروح أقضي حاجة، لا، هذه صلاة مكروهة. وقال العلماء فيها كثرة حركات، ونص المالكية قالوا المالكية عندهم الصلاة باطلة في هذا، قالوا لكثرة حركاته ولأنه لا يعقل منها شيئا، لكثرة ما يتحرك ولأنه لا يعقل منها شيئا. هذا باب أغلقه الشرع، هذا مانع من الخشوع، قال لك لا ولا ولا هو ويدافع الأخبثان. وفي باب أيضا الفرد أنه أغلق الباب، باب الوساوس، باب الوساوس اللي هو لما عباد بن تميم عن عمي يروي أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ولا يجده، أحدثت ما أحدثت خرج مني ريح ما خرج مني ريح، ماذا أفعل؟ أخرج من الصلاة، يبقى منشغلا بهذا. وبعض الناس مبتلى بهذه الوسوسة، إذا دخل الصلاة انتقض وضوئي، ما انتقض وضوئي، لا أنا على وضوء، ويبقى في هذا المسلسل الذهني ويصلي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا ينفتل، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. البخاري بوب عليه قال: باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، حتى يستيقن. ما عندهم قاعدة: اليقين لا يزول بالشك. فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى تخشع في الصلاة. قال لك لا تلتفت لمثل هذه الوساوس. وطبعا الناس عندهم أيها الإخوة، إذا بعضهم عنده وسوسة في الصلاة، وسوسة متأصلة عنده، قلت الله أكبر ولا ما قلت؟ طيب كبرت لما كبرت؟ طب خرج مني شيء ولا ما خرج مني شيء؟ يأتي ببدع كثيرة أيها الإخوة، يوسوس له الشيطان. أعجبني لما قال بعض السلف، قال: يا بني اتخذ لي ثوبا ألبسه عند قضاء الحاجة، فإني أرى الذباب يسقط على الشيء ثم يقع على الثوب، على الثوب. ماذا يقصد؟ يقول: أنا جهز لي ثوب. تعرفون كانوا يقضون حاجتهم في الخلاء، فقال عند قضاء الحاجة جهز لي ثوب خاص. لما؟ قال: الذباب يأتي ربما على الغائط، على البول، على كذا، ثم يطير، ربما يحط على الثوب الواحد منه، وهذا يحدث ليس كذلك؟ وانت في الخلاء ربما تأتي ذبابة ثم تحط على ثوب، إذا تنجس هذا الثوب، إذا كيف بدك تصلي بهذا الثوب؟ فقال لابنه: اتخذ لي ثوبا خاصا للخلاء فقط، هذا ثوب ألبسه إذا دخلت الخلاء ثم أخلعه، لأنه صار تنجس. اسمع ماذا قال، كيف أغلق باب الوسوسة. ثم قال، وانتبه، ثم قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كان لهم ثوب واحد يقضون به حاجتهم ويصلون به، وما كانوا يفعلون هذه الأشياء ولا الهرتقات هذه. كان الصحابة يقضون حاجتهم وبنفس الثوب يتوضأ وبعدين يروح يصلي، وكان الذباب موجود في زمانهم، كان الذباب موجودا في زمانهم، وما جاء الشيطان ووسوسهم مثل هذه الوسوسة. عجيب، إغلاق باب الوسوسة ضروري يا إخواني في باب الفرج. هنا إذا في باب الفرج، لأنه في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا. فلا ينصرف، يعني يبقى في الصلاة حتى ما تأتي الوسوس عليه، ما يضيع خشوعه بسبب هذا الأمر. بل في رواية الطبراني وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، اسمع ماذا قال، قال: إن الشيطان يأتي أحدكم وفي صلاته حتى يفتح مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث. يخيل إليه، يخيل الشيطان إليه أنه أحدث ولم يحدث. قال: من رأى ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أو يجد ريحا. بعض الناس يعني عنده وسوسة في الصلاة في هذا الباب، لا تكاد، الله أكبر يخرج من الصلاة، يصلي ركعة يخرج من الصلاة، أحدث الله أكبر يخرج من الصلاة، وسوسة. وبعضهم يمكث ربما في الخلاء ساعة، وهذا موجود ومرض للأسف، يمكث خرج مني شيء، نزل مني شيء. قال ابن القيم، قال: الموسوسون في الطهارة يفعلون 10 أشياء: السلت والنتر والنحنحة والمشي والقفز والحبل والتفقد والوجور والحشو والعصابة والدرجة. ذكر هذا، قال: هؤلاء موسوسون يعني في الطهارة. قال: النتر، أن ينتر ذكره حتى يخرج ما فيه من البول، أن تفقد، أن ينظر إلى مخرجه، الوجور، أن يفتح الثقب ويضع الماء فيه، الحشو، قال أن يدخل القطن فيه، العصابة، أن يعصب شيئا على ذاك المخرج، الدرجة، قال حتى يمشي قليلا يتأكد نزل منه أو لا، يعني ورشة مواسير يعني تلاقيها داخل الخلاء ولا جاي، كل هذا بقول ساعة. طب يا أخي وين؟ وين هذا؟ وهذه وسوسة، وساوس هذه. يظن هو أنه تقي، أنا ما بدي نقطرة بول، أكثر عذابها القبر في البول، صحيح، لكن ليس المعنى أن نتوسوس. إذا دخل الواحد الخلاء، إذا قرأ الفاتحة، والله ابن الجوزي يقول قال رأيت في الصلاة من يخرج حرف الضاد في قوله ولا الضالين، قال فيخرج معه بصاقه من كثرة ما يشتد عليه. هذا وسوسة، ما أمرنا الله بهذا. قال حتى تخرج الضاد بدك تشد عليها وكذا، قال من يخرج بصاقه معه من كثرة ما يشتد عليها. إذن اليقين لا يزول بالشك، باب الوساوس الفرد حتى تخشع، أغلقه الشرع لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هكذا النص. شككت كذا، مدام شككت لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، ولا تصلي وأنت تدافع الأخبثين، البول، الغائط، البراد، الريح، الأولى. طب وجاءني هذه في الصلاة وما استطعت، أخرج من الصلاة، أخرج من الصلاة لا بأس، ما استطعت أن أكمل صلاتي، أنا جاءني معي مريض سكري، أخرج من الصلاة يا أخي وأقضي الحاجة وارجع، لا حرج. بل الشرع، بل لا يجوز لك شرع إذا أحدثت أن تبقى في الصلاة مثلا. والشرع انظر كيف رعى شعورك، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال في سنن أبي داود حديث عائشة، قال إذا أحدث أحدكم في صلاته، ماذا يفعل؟ فليأخذ بأنفه ثم لينصرف، فليأخذ بأنفه، هذا حديث سنن أبي داود، ثم لينصرف. يقول الخطابي في ذكر هذا بدل المجهود، قال صاحب بدل المجهود، قال إنما أمره أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم أن به رعافا. وفي هذا الباب من الأخذ في الأدب، من ستر العورة وإخفاء القبيح والتورية بما هو أحسن، يعني ليأخذ بأنفه ثم لينصرف، أي لينصرف من صلاته. فهذه أيها الإخوة بعض الموانع، كل ما ذكر من ثلاثة دروس سابقة هي موانع تمنعنا أن نخشع في الصلاة. قال ابن تيمية زوال المانع، كل هذا، النظر، السمع، الشم، البطن، الفرج، العقل، كل أن نزيله حتى نخشع. الآن يأتي القسم الآخر أولى، وهو قوة المقتضي، اللي هو الأسباب الجالبة حتى نخشع في صلاتنا، وهذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.